باب الجزية. بلغنا إلى مسألة قال فيها المصنف وتجب الجزية في آخر الحول، والجزية تضرب على أهل الكفر، اللهم أعد الإسلام أهله. وتجب الجزية في آخر الحول لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ خذ من كل حال من دينارا في كل سنة، في كل سنة يعني في أول كل سنة، هذا تقدير السياق يفسره في هذا الباب. فإن مات الذمي أو أسلم بعد انقضاء الحول لم تسقط عنه الجزية، لأنه قد أتم الحول وفي ذمته شيء، وما كان في ذمته فلابد أن يقبل. فإن مات الذمي أو أسلم بعد انقضاء الحول لم تسقط عنه الجزية. قال أبو حنيفة تسقط. ووجهة النظر عند أبو حنيفة أنه تسقط بالموت، والصحيح أننا نقول الإسلام يعني الحق في الذمة لا يسقط لا بالموت ولا بالإسلام. لو كان كافرا وكان مدينا لزيد المسلم وأسلم فالدين باق على ما هو عليه، لو مات فالدين في ذمته، ولو ترك مالا وفاء لا تقسم التركة حتى يؤخذ من ماله. وإن مات أو أسلم في أثناء الحول في قولان، أحدهما لا يجب عليه شيء، وبه قال أبو حنيفة. والصحيح أن هذا حق المسلمين لا يهدر، حق المسلمين لا يهدر. والآن هو زيد ضربت عليه الجزية قبل أن يحول الحول ليدفع جميع السنة مات، تصورتم المسألة؟ أبو حنيفة يقول ليس عليه شيء لأنه لم يحن أجل الإيه؟ الأخذ. فاهمين؟ أنا بتصور أنكم فاهمين. فإذا إذا إذا مات قال أبو حنيفة لا شيء عليه، لم يحن الأجل. وعندنا في المذهب، مذهب الشافعية المذهب، قال فيها قولان، فيها وجهان أو فيها قولان. القول الأول لا يجب عليه شيء، وهذا مثل ما قال أبو حنيفة، لأنه حق يعتبر في وجوبه الحول، فلم يتعلق حكمه بالبعض، بل المسألة على تكامل كلية الحول. والثاني يجب عليه من الجزية بقدر ما مضى من الحول، وهو الأصح، لأنه حق يجب بالمساكنة، فواجب عليه بقدر ما سكن، كما لو استأجر دارا ليسكنها سنة فسكنها نصف الحول، فإنه إذا فسخت الإجارة لا يضيع عليه النصف، لابد أن إيش يعطيه. بفلسفة المسألة هنا، أو قل توصيف الفقه للمسألة هنا، إيش يا شيخ محمد توصف هذه؟
الحول ليس اشتراطا،
الحول هذا التوجيه، التوجيه الأول، إنما التوصيف. الحول ليس شرطا في مسألة، لا في مسألة إسقاط وغيرها، كما كان حتى في الزكاة الحول مشترط، ليس كالزكاة. لكننا نقول فقه المسألة أو تصور المسألة حق الغير لا يسقط بحال، مش التأصيل العام. قال النبي لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، وهو الآن في هذا الوقت الذي نزل تحت راية الإسلام منعما عليه مشغولة ذمته بإيش؟ لمن؟ يبقى إذن المسلم لا يسقط حقه كده، وفهمت هكذا أم لا؟ يبقى إذن المسلم لا يسقط حقه. فيبقى إذن القول الثاني والصحيح في هذا الباب، وأنه يجب عليه من الجزية بقدر ما مضى من الحول قياسا على الإجارة. وهذا في الفقه في الأصول اسمه رد المتنازع عليه إلى المتفق عليه. المتنازع عليه مسألة الحول لم ينقضي فهل تأخذ الجزية أم لا، المتفق عليه الإجارة إن مات صاحبها في منتصف الطريق أو فسخ الإجارة في منتصف الطريق، ها أكمل، وجب التوقيت، وجب المال للتوقيت الذي إيش سكن فيه. حق المسلم لا يهدر، حق المسلم لا يهدر. ومن هنا نبين لك أنه لا يجوز التعدي على أموال الآخرين، فإنها مظلمة ليست بعدها مظلمة. ولذلك الإجارة القديمة فيها هذه المسألة، فيها تعدي على حقوق الآخرين. مسألة وإذا عقد الإمام الذمة لقوم جاز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، وهذا عز المسلمين، كان قد فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل أيلة على 300 دينار، وكانوا 300 دينار، وكانوا 300 رجل وعلى ضيافة من يمر بهم من المسلمين سيغلق النت. قفلت؟ أغلقت؟ لا خلاص لا سيغلق بسبب الاتصال، لكن عشان كده مش لابد ما نرد. جزاك الله خير. روي أن عمر الخطاب وضع الجزية عن أهل الذهب 400 دنانير وعلى أهل الورق 48 درهما وضيافة 3 أيام لكل من مر بهم من المسلمين، ولأن في ذلك مصلحة للغني والفقير من المسلمين. أما الغني فلأنه إذا دخل إليهم فلابد له من شيء يشتريه لقوته وقوت دوابه، أو لقوته أسف لقوته وقوت دوابه. يعيد ليش كل ذا؟ طب ممتاز. وكتب هنا ممتاز. خلاص ممتاز. هم قالوا شرحنا هذا أمس. شرحنا هذا أمس. ممتاز. طيب فيه ممتاز. ماشي. شيخ خالد قال لك ذلك. إذن الأول إيش؟ هذه الضيافة. طب لا حرج، ده فيها زيادة، فيها زيادة إيضاح يعني مسجدين. ما كانش فيه أمس، ما كانش فيه توفيق، ضيقوا على أنفسهم. هم ضيقوا على أنفسهم وبعد هم لا، لكن هم ساعدوني لأن أنا سأصل إلى نهاية الكتاب نفسه الجزء هذا، سأتي بصفة عقد الذمة. طيب مسألة ولا تؤخذ الجزية من المجنون المطبق أو المطبق. ومن أصحابنا الخراسانيين من قال تؤخذ منه الجزية لأن حالات أغلقوا لأنه ممكن يغلق وليس بشيء، لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وفيها 4 أدلة. أحدها في قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون، وهنا وش وجه الدلالة هنا أن المجنون لا يأخذ منه الجزية في قوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. استنى حاجة، استنى خلينا نرى أحد يدخل معنا في هذا. أشكر فضلك.
سيدنا هو علق الإيمان على دفع الجهة الله
عنه. ممتاز. هو أجاب هنا أبو الوليد، أجاب سلفي، أجاب عبدية الله، أجابت أم عبد الله، أجابت كلها إجابة صحيحة. المجنون لا يقاتل، والجزية تضرب على من يقاتل. الدليل الثاني قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قال في وصيهم الذين ولا يدينون دين الحق، والكافر لا، والمجنون لا يدينه من غير مكلف. الثالث حتى يعطوا الجزية عن يده وهم صغيرون، ولا صغار على المجنون ولا ضمان، وإن كان يجن يوما ويفيق يوما أو يجن بعض الحول دون البعض. ماشي الله يرضى عنه. لفقت أيام الإفاقة فمتى بلغت حولا وجبت عليه الجزية. تعرفون مثلا كيف ذلك؟ زيد عنده صرع، ده موجود في الواقع، يوم تراهم مجنونا الصرع يؤثر فيه، ويوم تراهم يفيق يستطيع أن يكون عاقلا ويتكلم معه. هو بيقول يوم ويوم يوم ويوم ماذا يفعل؟ مسألة التلفيق اللقط، تسحب اليوم الإفاقة وتسحب معه اليوم الذي سبق من يومين إفاقة وتضم الأيام، إن صارت حولا أخذت منه الجزية الأربعة دنانير، فإن لم تصل حولا فلا شيء عليه الجنون، إن كان أغلب فلا يأخذ منه لا. قد نقول لكن إحنا بنحكم بالغالب، فإن كان الغالب الجنون فالحكم للغالب، وإن كان الغالب العقل فالحكم للغالب. وذلك وقال فإن أفاق النصف الأول من حول وجن الثاني فهل يجب عليه الجزية النصف الأول؟ في قولان، كما لو كان مشرك فأسلم أو مات في نصف الحول. والصحيح أن حق المسلم لا يقع في هذا، لأنه لا يسقط، وإن جن النصف الأول من حول وأفاق الثاني فإن اتصل به الإفاقة حولا وجبت عليه الجزية في آخره. مسألة ولا تؤخذ الجزية من المرأة، لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر والمرأة لا تقاتل، ولقول معاذ قول النبي لمعاذ خذ من كل حالم دينارا، والحالم اسم للرجل لا للمرأة. وروينا عن عمر أنه كتب إلى امرأة الأجناد ألا يأخذ الجزية من النساء ولا الصبيان ولا تؤخذ الجزية من الخنثى المشكل. طبعا لما لا تأخذ الجزية من الخنثى المشكل؟ لما في شك إذا كان رجل أم امرأة؟ طب هل الشك يجعلني لا أخذ الجزية؟ لا والشك تفضل الله يرضى عنا دعواتك لنا بالله عليك وسامحنا رب يحفظك من كل سوء. هو الأصل أن المال لا يأخذ إلا من الرجل، ما دمنا قد شككنا فلا يجوز ليش؟ نعم، فنبقى على الأصل في ذلك. قال الشافعي رحمه الله تعالى فإن بذلت، لأنه في شك أنها امرأة، بذلت المرأة الجزية عرفها الإمام أنها لا تجب عليها، فإن بذلتها بعد ذلك قبلها الإمام منها وتكون هبة منها تلزم بالقبض، لكن هذا فيه نظر لأنه سيكون فيه إيش؟ منا، والكافر لا يمن على المسلم ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، ولو هذا بهذا حد. فإن اشترطت على نفسها الجزية ثم امتنعت بعد ذلك من بذلها لم تجبر عليها لأنها لم تلزم بالبذل. فإن دخلت المرأة دار الإسلام بأمان للتجارة لم يؤخذ منها شيء من تجارتها، لأن لها المقام في دار الإسلام بغير عوض على التأبيد. وإن دخلت الحجاز لتجارة بالأمان جاز أن اشترط عليها العوض لأنها ممنوعة من المقام في الحجاز، بقول الله جل في علاه إنما المشركون نجس. نعم يعترف ديننا بالخنثى، الخنثى موجود، لا يعترف إيش يعترف؟ يقر يعني؟ لا يقر أبدا، لأن في خنثى هو متصنع أن يكون كذلك، عاصي لله، متبذل، متسفل بهذا الفعل. وهناك من علت هرموناته عليه، في فارق بالاثنين في هذا الباب فلا يعرف. فإن كان من الأولى فهؤلاء يستجلبون، يمطرون العذاب، يستمطرون العذاب علينا، وإن كان الأولى فلا، الثانية فلا. وإن حاصر الإمام حصنا فيه رجال ونساء فإن امتنع الرجال من أداء الجزية وبدلوا أن يؤدوا الجزية عن النساء والصبيان لم يقبل ذلك، لأنه لا يجوز أن تأخذ الجزية ممن لا تجب عليه وتترك مما يجب عليه. الرجل يجب عليه الجزية، يقول لن أعطيك لكن سأعطيك للمرأة والصبي. طبعا إيش الفائدة عندهم في هذا؟ الفائدة أنه سيقل ولا والفائدة خلة المال، سيأخذ من المرأة نصف ما يأخذ من إيش؟ من الرجل، والصبي نصف ما يأخذ من المرأة، ففيها القلة وفيها أيضا رفع الصغار على الذلة التي تكون عليه. وأنت أصلا أصالة الجزية مضروبة لأصل الصغار، وإن كان في حسن النساء لا رجال معهن، وطالبنا الإمام أن يعقد لهن الذمة ويعني بذلنا الجزية، ففي قولا لا يجوز أن تعقد لهن الذمة بل يتوصل إلى فتح الحسن ويسبيهن، لأنهن غنيمة المسلمين، وهذا الأرجح وهذا الصحيح. الثاني يلزمه أن يعقد لهن الذمة بغير جزية على أن تجري أحكام عليهن أحكام الإسلام كما قلنا في الحربية. فإن أخذ الإمام منهن على ذلك مالا فإن لم يعلمهن أن الجزية لا تجب عليهن وجب رد إليهن، لأن في خداع، ولأن ديننا ليس دين الخداع، فلا بد أن يبين أن المرأة لا جزية عليه، فإن بذلت هبة له أن يقبل، وقلنا الأصح أنه لا يقبل حتى لا تكون منا. فإن علمهن أو علمنا لم يجب ردهن رده إليهن، لكن إن علمنا يجب ردهن. ولا تجب الجزية على العبد لا ولا على سيده بسببه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جزية على العبد، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، والمسألة فيها إجماع سكوتي، لم نرى مخالفا لعمر بن الخطاب، وإن كان بعضه حرا وبعضه عبدا لم تجب عليه الجزية. من أصحابنا من قال يجب عليه الجزية بقدر ما فيه من الحرية، وليس بشأن أنه لا يقتل بالكفر فلم تجب عليه الجزية كالصبي والمرء، وهذا قياس صحيح، لأنه المسألة إن استبيح قتله كانت الجزية مقابل ذلك. فإن أعتق عليكم السلام كافر، فإن أعتق فإن كان من أولاد عبد الأوثان قيل له إقرارك في دار الإسلام مشركا لا يجوز، فإما أن تسلم وإما أن نبلغك دار الحرب وتكون حربيا، لكن لابد أن يبلغه مأمنة. ثم انتقل إلى فرع آخر قال هل تؤخذ الجزية من الشيوخ الذين لا قتال فيهم، ومن الزمن أصحاب الصوامع المشتغلين بالعبادة، من أصحابنا من قال فيه قولا بناء على القوانين في جواز قتلهم إذا أسروا، ومنهم من قال لا يقرون بغير جزية قولا واحدا. والصحيح أن نقول أنه لا جزية عليه، لأن الجزية على أهل القتال وهم ليسوا من أهل القتال. هناك فرق بين القتل والجزية، أن القتل يجري مجرى القتال، فإن لم يكن فيه قتال لم يقتل، والجزية أجرة المسكن فلم تسقط عنهم. تفريق بينهم على من قال بالقول الأول في أنه يؤخذ منهم. وهل تجب الجزية معتمد في قولان لا تجب الجزية وبيقال أبو حنيفة، لأن عمر جعل أهل الجزية في طبقات وجعل أدناهم الفقير المعتمد، فدل على أنه لا جزية على غير المعتمد الذي لا مال له لا إجحاف عليه، لأن الشرع هنا شرع فيه رحمة أيضا حتى مع الكفرة. قول الثاني تجب على الجزية لقول تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا لا يؤمن بالله واليوم الآخر وأمر بقتاله، فإذا عليه الجزية. والصحيح كما قلنا المسألة أيضا على الطاقة، فإن قلنا بأن المشرك المكلف الحول لم يجزي إقراره بدار الإسلام ففي وجهان، أحدهما تعقد له الذمة بالجزية في ذمته وينظر بها إلى أن يوسر، لقول تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الثاني لا نقر عليه إلا بدفع الجزية، فإن قدر على تحصيلها وإلا رددناه إلى دار الحرب، لأنه يمكنه أن يمنع وجوبها عليه بالإسلام. هذا ترتيب العراقيين من أصحابنا. قال الخراسانيون في الفقير غير المعتمل قولان اختلفوا في موضع القولين، فمنهم من قال القولان في الدفع وأما الوجوب فيجب قولا واحدا، ومنهم من قال القولان في الوجوب. على النهاية هنا نقول إذا مات الإمام أو عزل وقام غيره مقامه فإنه ينظر في أهل الذمة، فإن كان الإمام الذي قبله عقد لهم الذمة عقدا صحيحا أقرهم على ذلك، والمسلمون لا يخونون لأنه عقد مؤبد. والصحيح أن عقد الذمة ليس, ليس, ليس على التأبيد، عقد الهدنة ليس على التأبيد، عقد الذمة على التأبيد نعم، لكن عقد الهدنة ليس على التأبيد، لأن هذا فيه انتفاع وهم ينزلون تحت راية الإسلام والإسلام يعلو، وإن كان فاسدا أجره إلى الصحة لأنه منصوب لمصالح المسلمين وهذا من مصالحه. فإن ادعى قوم من أهل الذمة أن الإمام عقد لهم الذمة ولا بينة رجع إليهم، لأنه لا يمكن التوصل إليه إلا من جهتين، يعني القول قولهم مع أنهم كفر، وهذه مشكلة كبيرة جدا. هنا اعتد الأئمة بقول الكافر عندما قال أن الإمام السابق عقد لهم الذمة مع أنهم غير مرضيين، والله جل وعلا قال ممن ترضون من إيش من الشهداء، هم غير مرضيين، فكيف يقبل قولهم؟ ما في الأصل احنا نقول ما يمكن أن نرى أحدا يقيم بينا إلا إيش القول لا يتأتى إلا من جهتين، فاضطررنا إليه إلى ذلك، وله نظير في الشرع. هذه مهمة، وش النظير؟ ليش؟ ممتاز، هو أن السلام قال تحلف لكم يهود نعم هناك 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 أظهر من ذلك، لأن أيضا القسامة فيها نزاع، أبو حنيف نازع فيها وزهري نازع فيها. أنا سأقول لك الصورة وهو
الرجل المشرك.
لا 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 آخر سورة المائدة، الحجة مع حجر في هذا آخر سورة المائدة كده. يسرت عليك تيسيرا فاحفظ هذا التيسير. قبل آخر ربع وش فيه؟ قبل أن تصل لعيسى. افتح المصحف أفضل لك، افتح المصحف لأنه النظر فيها أفضل. هو سيأتي بها، هو سيأتي بها. نظيرها أبا الوليد، نظيرها أن تقبل من الكافر قوله، وهو مع أنه غير مرضي ممن ترضون من الشهداء. نعم. إذا قلنا خلينا ها؟ ما هو قبل أخره؟ ها؟ هي هاد أكمل؟ لا إذا وعدل ها؟
شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين
الوصية اثنان
إذا
وعدت
منكم
أو أخراني من غيركم من غير ملتكم على قول الحنابلة وغيره. يبقى إذن هنا هذا النظير لها بالشرع، لأننا لا نصل إلى ذلك إلا من جهتين. فإن ادعوا أنه عقد لهم ذمة على أقل من دينار قيل لهم هذا عقد فاسد، فإما تعقدوا عقدا صحيحا وإلا رددناكم إلى دار الحرب وكنتم حربا لنا، لأن أقل الجزية دينار. قال الشيخ عبد الحامد: أليس الثوري يجيز العقد بما أداه إليه اجتهاد الإمام؟ فيجب إذا صح عقد الإمام لهم بدون دينار ألا ينقض حكمه؟ فقال إن الإجماع قد حصل بعد الثوري أن الجزية لا تجوز أن تنقص عن دينار. وإن ادعوا أن الأول عقد لهم الذمة على الدينار عن كل رجل منهم فالقول قولهم مع إيمانهم، واليمينها هنا مستحبة لأن دعواهم لا تخالف الظاهر. فإن أكثر منهم اثنين وعدل وشهد أن الإمام الأول عقد لهم الذمة على أكثر من دينار أو شهد بذلك رجال المسلمين من غيرهم أخذوا بما عقد عليهم الأول، أن ذلك قد لزمهم بشهادة اثنين إيش مسلمين عدول. فإن قال بعضهم عقد لنا الذمة على دينارين كل رجل ولكن لا نؤدي إلا دينارا أخذ كل واحد بدينارين إلا أن يمتنعوا بالقتال ثم يبذلوا الدينار عن كل رجل منهم فيجب قبوله. وإن قالوا كنا نؤدي إلى الأول عن كل رجل دينار دينارين دينارا جزية ودينارا تطوعا فالقول قولهم مع إيمانهم لأنه لا يعلم إلا من جهتين، واليمين هنا واجبة لأن دعواهم تخالف الظاهر، فمن حلف لم يلزمه إلا دينار. هذه قاعدة أساسية مسألة القسم، أنه لا يكون اليمين ملزما لمن ادعى إلا إذا خالف الظاهر، لا يكون اليمين ملزما إلا لمن خالف الظاهر. لذلك يقال له وإن كان مدعى عليه يقال له اليمين لأن كلامك يخالف الظاهر. لم يلزمه إلا دينار، ومن نكل لازمه الدينار. نكل يعني لم يقسم. وإن غاب ذمي سنين ثم قدم ومسلم وادعى أنه أسلم من حين غاب في قولان يؤخذ منه جزية ما مضى من السنين التي بغيبته، لأن الأصل بقاء الكفر. الثاني يقبل قوله مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته من الجزية. وبالله التوفيق، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب على أن ننظر في عقد على عقد الذمة، صفة عقد الذمة. أريح أنفسكم لأن احنا لسه داخلين فيها مطوش تانية. أنا أصلا